إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، واصلوا معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا المتن في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بأصول الحديث للشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى. قد كان كلامنا في الدرس السابق متعلقا ببيان بعض المصطلحات في هذا الحديث، كمصطلح الحديث ومصطلح الخبر والأثر، وكذا رأينا معنى التقرير كما مثل له المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله وهو ما سنراه اليوم إلى بيان تقسيم أو انقسام الحديث إلى ثلاثة أقسام، فقال رحمه الله: ثم الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ثم الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. أولاً، قوله بأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه القسمة هي باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الحديث يقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متنوعة، فينقسم مثلا باعتبار القبول والرد إلى هذه الأقسام الثلاثة، وينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى آحاد ومتواتر على تفصيل في مصطلح المتواتر سنراه إن شاء الله في موضعه، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، وينقسم كذلك باعتبارات أخرى إلى أقسام أخرى. فإذا المقصود هنا بيان قسمة الحديث باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف. وتقسيم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف، هو ما استقر عليه الأمر، هو ما استقر عليه الأمر، وإلا فإنهم يعني أهل الحديث كانوا يقسمونه في أول الأمر إلى قسمين فقط، كانوا يقسمونه في أول الأمر إلى قسمين فقط: إلى صحيح وضعيف. وكان الحديث الحسن حينها داخلا تحت القسمين الآخرين، يعني كان في أول الأمر تقسيم الحديث إلى قسمين: إلى صحيح، العلماء إذا أرادوا الحكم على بعض الأحاديث قالوا هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، وما كانوا يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. لكن لا يعني هذا أنهم ما كانوا يريدون هذه القسمة أصلا، أو ما كانوا يريدون هذه المرتبة وهي مرتبة الحسن أصلا، بل كان الحسن حينها داخلا تحت أحد القسمين. وإن شئت الحسن لذاته كان يعني داخل تحت الصحيح، والحسن لغيره كان داخلا تحت الحديث الضعيف. ولهذا إذا فهمت هذا فهمت قول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. وهذه هي العبارة الصحيحة التي نقلت عنه في المصادر الموثوقة، كما في مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله، وتروى هذه العبارة عن الإمام أحمد بعبارة أو بلفظ آخر وهو أشهر منها، وهو قولهم: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي أو من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي أو من رأي الرجال. والمعنى متقارب، ولكن العبارة الموجودة في المضان هي كما ذكرتها أولا، وهي قوله: ضعيف الحديث أحب أو خير من رأي أبي حنيف، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيف. إذن قلت إذا فهمت الأمر الذي قدمت به، وهو أن الحديث في أول الأمر كان يقسم إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف، فهمت معنى هذه العبارة من الإمام أحمد، وهو أنه يريد بضعيف الحديث أو الحديث الضعيف الحديث الذي يعرف الآن بالحديث الحسن، حسن لغيره أو الحسن عموما، وليس قصده بالحديث الضعيف الضعيف الذي يعرف اليوم، وهو الذي لا يصلح العمل به ولا الاستشهاد به كما سنقف عليه إن شاء الله. وهذا هو الذي حمل عليه كلام الإمام أحمد أساطين أتباعه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل العلم. مثلا ابن رجب رحمه الله عز وجل له عبارة في هذا الصدد يقول فيها رحمه الله: وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. وسنقف إن شاء الله أن الترمذي رحمه الله عز وجل إنما يقصد بالحسن الحسن لغيره، الحسن لغيره. طيب، وليس معنى قولنا أن الحديث كان يقسم في أول الأمر إلى صحيح وضعيف فقط أن مصطلح الحسن لم يكن مستعملا، أن مصطلح الحسن لم يكن مستعملا، فإن كثيرا من المحدثين كانوا يطلقون هذا المصطلح على بعض الأحاديث. كثير من المحدثين قبل يعني في أول الأمر قبل الترمذي كما سنرى كانوا يطلقون هذا المصطلح على بعض الأحاديث، وإن تنوعت المعاني التي كانوا يريدونها، وإن تنوعت المعاني التي كانوا يريدونها، فربما استعملوه بمعنى المقبول وربما استعملوه بمعنى المردود، على تفاصيل في ذلك، وسأذكر هذا كفائدة إن شاء الله في آخر هذا المجلس. طيب، أول من يعلم أنه قسم الحديث هذه القسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف ونسب ذلك إلى أهل الحديث هو الخطابي رحمه الله، والإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، حيث قال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام، اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم، وقصده بالسقيم الضعيف. فإذا أول الأمر كان الحديث يقسم إلى قسمين فقط، ثم أول من قسم الحديث هذه القسمة الثلاثية وجعل أقسامه باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، لا أول من استعمل مصطلح الحسن كما بينا، بل قصدي أول من نسب قسمة الحديث باعتبار القبول والرد إلى المحدثين وجعلها ثلاثة هو الخطابي رحمه الله. وفي هذا يقول العراقي رحمه الله في نكته التي جعلها على ابن الصلاح وهي ما تعرف بالتقييد والإيضاح، قال رحمه الله: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن. فإذا هذا ما أردناه، أن الحديث في أول الأمر كان يقسم إلى قسمين صحيح وضعيف، وكان الحسن مندرجا تحت إحدى النوعين أو إحدى القسمين، وعليه يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله أن الحديث الضعيف أحب إليه من رأي الرجال، أو ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة كما هي العبارة الصحيحة. والمحدثون في أول الأمر كانوا يستعملون مصطلح الحسن لمعان متنوعة مختلفة كما سنقف عليه، وأول من يعلم أنه قسم الحديث هذه القسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وقد صرح بذلك العراقي رحمه الله كما ذكر. وتحت هذا الأمر تنبيهان، تحت هذا الأمر الذي سبقنا به تنبيهان مهمة. التنبيه الأول، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كابن قيم رحمه الله كذلك، أن الترمذي رحمه الله هو أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاث، أنه أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاث. أنا ذكرت قبل قليل ونقلت قول العراقي رحمه الله أنه لم يرى من سبق الخطابية إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة هو الإمام الترمذي. لا شك من حيث الزمن أن الإمام الترمذي متقدم الوفاة على الخطابي رحمه الله، متقدم الوفاة على الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل فصرح بذلك أيضا، وغيرهما من أهل العلم. فإذا يظهر تعارض بين ما نقله العراقي رحمه الله وهو من هو، وما نقله شيخاء الإسلام وهما من هما رحمهم الله تعالى. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا فرق بين كلام الجميع. فكلام الشيخين، أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يحمل على من ذكر الصحيح والحسن والضعيف، يحمل على من ذكر في مصطلحات الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وكلام العراقي على من نسب القسمة إلى أهل الحديث وعزاها لهم، وكلام العراقي يحمل على من نسب القسمة إلى أهل الحديث وعزاها لهم. لأن الترمذي رحمه الله لم يصرح بانقسام الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة كما فعل الخطاب رحمه الله. ما قال: اعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى على ثلاثة أقسام، ما قال هكذا، وإنما ذكر في كتابه المقصود العياذ الصغير الذي هو جعله في آخر كتابه الجامع، ذكر عدة مصطلحات من مصطلحات الحديث وعرف ببعضها. فذكر مثلا مصطلح الصحيح، وذكر مصطلح الحسن والغريب، والحسن الصحيح والحسن غريب وحسن صحيح غريب، وغيرها من المصطلحات التي ذكرها رحمه الله عز وجل وعرف ببعضها، ما عرف بها جميعا، ما عرف بها جميعا وإنما عرف ببعضها. فالشاهد أن الترمذي ذكر جملة من المصطلحات، من بينها أنه ذكر الصحيح والحسن والغريب والسقيم أو الضعيف. وأما الخطابي رحمه الله عز وجل فإنه ماذا ذكر القسمة؟ أن أهل الحديث يقسمون الحديث إلى ثلاث أقسام، فلذلك لا يظهر تعارض. فقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل أن أول من ذكر هذه الأقسام الثلاثة ضمن الحديث وجعلها يعني ضمن مصطلحات الحديث وذكرها معا هو ماذا؟ الإمام الترمذي رحمه الله. وأما الخطابي فهو أول من نسب القسمة إلى أهل الحديث. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. أصل في معرفة الحديث الحسن لا شك، فهو الذي نوه باسمه يعني أشهره وأكثر من ذكره في جامعه، ولكن لا يعني بأنه أول من قال بأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والله تعالى أعلى وأعلم. تنبيه الثاني: أن مصطلح الحسن وإن كان قد شهره الترمذي ونوه بذكره كما سبق في كلام ابن الصلاح، يعني إمام الترمذي رحمه الله عز وجل أول من ذكر تعريفا للحديث الحسن وأكثر من استعماله، ويعني انتشر هذا المصطلح وعرف عند الناس باستعمال الترمذي رحمه الله عز وجل له، مع ذلك لم ينتشر استعمال المحدثين لهذا المصطلح إلا في أزمنة متأخرة. يعني مع ذلك ما اشتهر عند المحدثين استعمال هذا المصطلح أو أصلا تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام حتى بعد الإمام الخطابي رحمه الله إلا في أزمنة متأخرة، ولعل ذلك بصورة جلية بعد كتاب ابن الصلاح رحمه الله معرفة أنواع من الحديث. لذا ترى كثيرا، يعني يدلك على هذا أن كثير ممن صنف في الحديث ممن جاء بعد الترمذي أغفل ذكر مصطلح الحسن ولم يتعرض له، أعرض عن ذكر مصطلح الحسن أغفله ولم يتعرض له، والأمثلة على هذا كثيرة. مثلا ابن خزيمة رحمه الله المتوفى سنة 1300، ومثله تلميذه ابن حبان متوفى سنة 54 و300، كل منهما له كتاب اسمه أطلق عليه الصحيح، أو يطلق عليه كذلك الصحيح، صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، مع إطلاق الصحة على كتابيهما، إلا أن الأحاديث التي فيهما صحيحة أو حسنة، بل حتى غير ذلك. الشاهد أن فيها ماذا؟ الصحيح والحسن، هذا الذي يهمنا، أن مصنفيها قصدوا إخراج الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة، والصحيح الذي هو دونه وهو الحسن. ومع ذلك ما سموه ماذا؟ الحسن، وإنما سموا كتابهم ماذا؟ الحديث الصحيح، سموا كتابهم الحديث الصحيح، وما قالوا ماذا؟ الحديث المقبول يشمل الصحيح والحسن، أو ما قالوا الصحيح والحسن، وإنما قالوا ماذا؟ الحديث الصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان، مع أنه مشتمل على الحسن. فإذا الشاهد أن مصطلح الحسن، وإن كان جاء الترمذي وذكره، وكذلك فيما بعد جاء الإمام الخطابي ونسب القسمة إلى أهل الحديث، إنهم إلا أنه ما اشتهر استعمال المحدثين لهذا في كتبهم، بل ظلوا على استعمال ماذا؟ القسمة الأولية الأولى، وهي ماذا؟ تقسيم الحديث إلى قسمين، صحيح وإلى ضعيف. من هؤلاء كذلك الحاكم أبو عبد الله متوفى سنة 45 في كتابه الشهير معرفة علوم الحديث، تجد أن الحاكم رحمه الله ذكر في كتابه هذا أكثر من 50 نوعا، أكثر من 50 نوعا من أنواع علم الحديث، وليس بينها الحديث الحسن، ليس بينها الحديث الحسن. وكذا ذكر في كتابه المدخل إلى الإكليل، قسم الحاكم رحمه الله في كتابه الإكليل المدخل إلى الإكليل عفوا الصحيح المتفق عليه، يعني ذكر أقسام الصحيح المتفق عليه وهي 5، وذكر كذلك الصحيح المختلف فيه وجعله كذلك 5 أقسام. قسم كتابه المدخل إلى الإكليل فذكر فيه الصحيح المتفق عليه وجعله 5 أقسام، وذكر فيه الصحيح المختلف فيه وجعله كذلك 5 أقسام، ولم يذكر مصطلح الحسن مستقلا، وإنما جعله داخلا تحت مصطلح أو اسم الصحيح. فيدلك على هذا ما قاله رحمه الله في القسم 5 من الصحيح المتفق عليه، قال رحمه الله: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فجعل هذا من الصحيح ماذا؟ المتفق عليه. قال ماذا؟ القسم 5 من الصحيح المتفق عليه أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم، ثم مثل بهذه الأسانيد. ومعلوم أن هذه الأسانيد التي ذكرها جعلها جل العلماء في مرتبة الحديث الحسن، جعلها جل العلماء في مرتبة الحديث الحسن، قصدي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. كذلك يدلك على هذا صنيع الخليلي أبي يعلى المتوفى 46 و400 في كتابه معرفة علماء الحديث، وكتابه هذا كتاب عظيم. وكذا غيره، يعني ليس فقط الخليلي، وكذا غيره ممن يظهر من صنيعهم عدم إفراد الحسن بقسم خاص، بل يبقونه جميعا مندرجا إما تحت الصحيح وإما تحت الحديث الحسن، فلم يشتهر هذا القسم. قلت: ولعل الاشتهار الحقيقي لتقسيم الحديث إلى هذه الأقسام 3 والتتابع على ذلك هو بعد كتاب ابن الصلاح معرفة علوم الحديث. ولكن لا يعني هذا كما سبق بيانه أن العلماء ما كانوا يستعملون هذا المصطلح، أقصد مصطلح الحديث الحسن، فإنهم كانوا يستعملونه ولكن يعني يستعملونها قبل الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل الذي هو أول من ذكر له تعريفا وهو الذي شهره ونوه بذكره وأكثر من استعماله رحمه الله. لكن العلماء قبل الإمام الترمذي كانوا يستعملون مصطلح الحديث الحسن، ولكن تنوعت استعمالاتهم للحديث الحسن ومرادهم من تلك الاستعمالات. الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في النكت له كلام يوضح هذه المسألة بعدما ذكر قول الإمام العراقي شيخه العراقي رحمه الله، وهو قوله: وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي. هذا كلام العراقي، قال رحمه الله: وقد وجد التعبير بالحسن يعني بمصطلح الحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي. قال الحافظ ابن حجر: أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي. أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي كإبراهيم النخعي وشعبة، بل بعضهم صرح بحسن الإسناد كعلي بن المديني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. فإذا استعمال مصطلح الحسن كان موجودا منذ القدم قبل الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل، إلا أن العلماء الذين اتفقوا على ما سبق، يعني اتفقوا على أن مصطلح الحسن كان مستعملا وذلك موجود لكثرة في كلامه، اختلفوا في استعمال العلماء لمصطلح الحسن، هل كانوا يقصدون به المعنى الاصطلاحي أو كانوا يقصدون به المعنى اللغوي فقط. اختلفوا في استعمال العلماء لمصطلح الحسن هل كانوا يقصدون به المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي فقط، وذلك لأنهم أطلقوا هذه الكلمة أقصد العلماء على معاني متعددة جماعها أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة فإنهم يطلقون عليه وصف الحسن. يعني أهل العلماء في أول الأمر كانوا يطلقون هذا المصطلح وهو مصطلح الحديث الحسن على كل ما يستحسن في الحديث، سواء كان هذا الشيء الذي يستحسنونه راجعا لصحته وإسناده، يعني صحة إسناده وقبوله، أو راجعا لشيء يستحسن في لفظه ومعناه، أو راجعا لشيء يستحسن في لفظه ومتنه ومعناه. فلذلك اختلفت وتنوعت ماذا إطلاقاتهم، ويمكن حصر استعمالاتهم فيما يأتي، يعني يمكن حصر استعمال المحدثين وما كانوا يريدونه من مصطلح الحسن فيما يأتي. أولا أنهم كانوا يطلقونه على الخبر الصحيح الثابت، كانوا يطلقون مصطلح الحسن على الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات القبول، في أعلى درجات القبول يعني الذي هو عندنا اليوم صحيح، كالحديث مثلا الذي في أعلى درجات الصحة كالذي يتفق عليه البخاري ومسلم مثلا. فتجد بعض العلماء قديما يطلقون عليه مصطلح ماذا؟ الحسن، من جهة ماذا؟ أن الحديث الصحيح حديث حسن بهذا المفهوم، ووجه الحسن هو كونه ثابت، كونه ثابتا صحيحا حجة، كونه ثابتا صحيحا حجة. وقد وجد هذا في كلام جمع من أهل العلم كالشافعي وأحمد ابن حنبل، فقد أطلقوا اسم الحسن حتى على ما هو صحيح، بل حتى على ما خرجه البخاري ومسلم بعده، حتى على ما أخرجه فيما بعد البخاري ومسلم. وفي هذا يعني وقد نص على هذا المحدثون، ابن دقيق العيد مثلا رحمه الله يقول: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. ويقول الذهبي رحمه الله: وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يطلقون فيما صح هذا حديث حسن، وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. مثلا الشافعي رحمه الله عز وجل قلت أطلق الحسن على حديث ابن عمر المتفق عليه في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث ابن عمر متفق عليه الذي أخرج البخاري ومسلم في حديث قضاء في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وصفه الشافعي رحمه الله عز وجل بأنه حديث حسن، بأنه حديث حسن، وكذا غير هذا من الأمثلة. المعنى الثاني، إذا المعنى الأول وهو إطلاق مصطلح الحسن عن الحديث الصحيح الثابت الذي هو في أعلى درجات القبول. المعنى الثاني هو إطلاق الحسن على الحسن لغيره، إطلاق الحسن على الحسن لغيره الذي هو في أصله ضعيف، الذي هو في أصله يعني الضعيف، فهو ليس صحيحا يعني مباشرة باستقلالا، لكنهم يحتجون به فيجعلون المتن حجة. لماذا؟ لأنهم وجدوا عندهم ما يعضد ويعضد هذا المتن، فيقولون هذا حديث حسن لأن له متابعات أو شواهد، وهذا يستخدمه الأئمة، يستخدمه الأئمة، ربما ضعفوا الحديث أي إسناده واحتجوا بمتنه لأن له متابعات وشواهد، لأن له متابعات وشواهد. وقد وجد هذا في صنيع جمع من العلماء كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وغيرهما، ومر معنا كذلك في كلام الإمام أحمد وفي أصوله أنه يحتج بالحديث الضعيف، وقصده بالحديث الضعيف أي الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره. نعم. المعنى الثالث هو إطلاق الحسن في عكس ما سبق. فقد وجد أن بعض أهل العلم أطلقوا مصطلح الحسن واستعملوه وأرادوا به الغريب والمنكر، بل حتى الحديث الموضوع، بل حتى الحديث الموضوع، يعني يطلقون حتى على الحديث الموضوع مصطلح الحسن، وذلك راجع ماذا؟ إلى أمر استحسنوه في الحديث، وإن لم يكن راجعا إلى قبوله طبعا، يعني يكون هذا راجع إلى معنى استحسنوه في الحديث، وليس إلى يعني وليس ذلك راجعا إلى قبوله وصحته. وطبعا هذا نتكلم عن حمل كلام العلماء الأوائل، ولا يأتي الإنسان اليوم فيطلق حديث حسن على الحديث الموضوع مثلا، لأن هذا يلبس على الناس. ولكن قصدنا أن الاستعمالات التي كانت قبل الإمام الترمذي، قبل أن يستقر الاصطلاح، استعملت في عدة إطلاقات من بينها هذا الأمر، من بينها هذا الأمر. ومما يدلك على هذا قول شعبة رحمه الله لما سئل تحدث عن فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان، تحدث عن فلان وذكر له راويا، وتدع عبد الملك ابن أبي سليمان وهو العرزمي وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام كما في التقرير. قال الشعبة وهذا الذي يهمنا تركته أي لا أروي عنه. قيل له إنه كان حسن الحديث، قيل له لشعبة إنه كان حسن الحديث، ماذا قال رحمه الله؟ قال من حسنها فررت، من حسنها فررت، يقصد إذن بالحسن الضعيف والمنكر والغريب والشاذ وغير ذلك مما لا يصلح، هذا قصده وهذا الذي قصده كذلك. ومما ورد كذلك في هذا الصدد قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون، أي أهل الحديث كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. يقول الخطيب البغدادي لاحظ يعني المحدثون كانوا إذا اجتمعوا يكره أن يخرج بعضهم لبعض أو لهم أحسن حديثه، يعني إحنا قد نستغرب هذا الأمر، لماذا؟ نقول لماذا يكرهون هذا الأمر؟ لكن انظر إلى العلماء ماذا فهموا من هذه العبارة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، وقصدهم بالغريب الضعيف، قال لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. لاحظ ماذا قال؟ قال عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، يستحسن عند الناس، يحبون ماذا؟ الشيء الغريب الجديد غير الشائع غير المعروف غير المألوف عندهم. قال وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير جمع منكر بهذه العبارة، وهذه قاعدة من هذا الإمام العظيم. إذن وجود هذه النصوص وغيرها كثير مما لم أذكره عن المتقدمين التي فيها استعمالهم لمصطلح الحسن في معاني متعددة دفع بعض العلماء، يعني أكثر النصوص الموجودة عن المتقدمين هي في استعمالهم مصطلح الحسن في معاني متعددة غير المعنى الاصطلاح المستقر عليه الآن اليوم، وهو أنه مرتبة بين الصحيح والضعيف. هذا الأمر وهذه النصوص دفعت بعض العلماء إلى القول بأن المتقدمين لم يستعملوا هذه اللفظة وهذا المصطلح للمعنى الاصطلاحي قط، لم يستعملوا مصطلح لفظة الحسن للمعنى الاصطلاحي قط. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم هو حقيقة أن أكثر استعمال من قبل الترمذي لمصطلح الحسن كان لغير المعنى الاصطلاحي، كان لغير المعنى الاصطلاحي حقيقة، ولكن لا يعني هذا أنهم لم يستعملوها للمعنى الاصطلاحي، ولكن لا يعني هذا أن العلماء استعملوا هذه اللفظة وأرادوا بها المعنى الاصطلاحي، يعني عموم الحديث المقبول سواء كان في على درجات القبول أو كان في أدناها. لماذا؟ لأنه يصعب في مواضع كثيرة من نقول من النصوص عنهم حمل كلامهم على المعنى اللغوي، حمل كلامهم على المعنى اللغوي وتفاصيل هذا في مظانه، وتفاصيل هذا في مظانه. إذن عموما أغلب الاستعمال مصطلح الحسن قبل الإمام الترمذي إنما كان المعنى اللغوي، ولكن لا يعني هذا أنه لم يستعمل أبدا للمعنى الاصطلاحي والإشارة إلى قبول الحديث سواء أنه في على درجة القبول أو أنه فيما دون ذلك وما يعرف اليوم بالحديث الحسن. طيب، إذن بين المصنف رحمه الله انقسام الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا التقسيم كما قلت وأعيد هو باعتبار القبول والرد، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم بعدما أتم المصنف أو ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هذا الأمر شرع في شرح ما أجمله، شرع في شرح ما أجمله في كلامه هذا، ومشى على ذلك بطريقة أو على ماذا؟ على ما يعرف باللف والنشر المرتب، مشى على ذلك على ما يعرف باللف والنشر المرتب. فإنه ذكر ماذا في كلامه المجمل الصحيح أولا ثم الحسن ثم الضعيف، وسيأتي إن شاء الله على تفصيل ذلك بهذا الترتيب المذكور أولا، فبدأ بالصحيح ثم يعرف الحسن ثم كذلك ينتقل إلى الضعيف. فقال رحمه الله تعالى: فالصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ في خمسة شروط. قال رحمه الله: فالصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ في خمسة شروط. فانتقل إلى بيان الحديث الصحيح، وهو أول الأنواع وأقواها وأولاها وأعلاها مرتبة ومنزلة، لذلك ناسب أن يبتدئ المصنف رحمه الله به. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.